بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على خير خلقه نبينا محمد سيد الأولين والآخرين والمبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. لا زال الحديث في الأحاديث الأولى مما ترجم له المصنف رحمه الله بقوله: باب فضل يوم الجمعة وذكر ساعة الإجابة وفضل الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فيه. وكان في ذلك ثلاثة أحاديث: حديث أبي هريرة بقوله صلى الله عليه وسلم: خير يوم طلعت عليه الشمس يوم الجمعة، فيه خلق آدم عليه السلام، وفيه يخرج الجنة وفيه يخرج منها، ولا تقوم الساعة إلا في يوم الجمعة، كما هو عند مسلم وغيره. وحديث أبي أمامة البدري في نحو من حديث أبي هريرة، وفيه ساعة لا يسأل العبد فيها شيئا إلا أتاه الله إياه ما لم يسأل حراما، وفي إلى آخره. وفي تقوم الساعة ما من ملك مقرب، ولا سماء ولا أرض ولا رياح ولا جبال ولا بحر، إلا هن يشفقن من يوم الجمعة. وحديث أبي هريرة أيضا في الساعة الفاضلة يوم الجمعة: إن في الجمعة لساعة لا يوافقها مسلم وهو قائم يصلي، يسأل الله عز وجل خيرا إلا أعطاه الله تعالى إياه. فتكلمنا عن فضل يوم الجمعة، وعن أن هذه الفضائل للأيام والشهور والأزمنة والأمكنة هي محض اختيار من الله عز وجل، ونفضل ما فضله الله عز وجل ورسوله، وبحسب ما فيه من فضل، إن كان عبادة أو تميز، إن كان عبادة من صلاة أو كان صياما أو كان غير ذلك، ولا نزيد على هذا. وبقي الكلام عن الساعة التي تكون في يوم الجمعة، متى فضلها؟ قلنا إنه وصل خلاف العلم فيها إلى أكثر من 40 قولا، يعني ما هو وقت الساعة، هذه الساعة الفاضلة التي في يوم الجمعة من أجل أن يتحرها المسلم فيسأل الله عز وجل فيجيب دعوته. أولا، بعض العلماء يرى أن هذه الساعة رفعت، وأنها كانت موجودة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأنها رفعت، وهذا قول لا يلتفت إليه، ويشبه الخلاف في ليلة الجمعة في ساعة الجمعة هذا الخلاف في ليلة القدر، خلاف أهل العلم في ليلة القدر. والقول بأنها رفعت مطلقة هذا قول لا يلتفت إليه، لكن حاول أن يوجهه ابن القيم رحمه الله، قال: أي مراد، إن كان المراد أنها رفعت بمعنى رفع المعرفة في موعدها، بمعنى أنها توزعت في سائر اليوم، أو هل هي في كل جمعة أو في جمعة واحدة من العام، هذا قد يكون له وجه. أما تكون رفعت بحيث لا توجد، هذا قول لا يلتفت إليه. والقول الثاني أنها موجودة في جمعة واحدة في السنة، طبعا لا على التعيين، أو أنها تتنقل من جمعة إلى جمعة، ولكن هذا أيضا قول ضعيف كذلك. القول الثالث أنها موجودة في يوم الجمعة لكنها مخفية، على معنى هل هي في الصباح، هل هي في المساء، هل هي بعد الظهر، هل هي عند قيام الخطيب يوم الجمعة، هل هي بعد العصر، أنها مخفية. وكذلك أيضا هذا الأدلة تدل على أو الأدلة ترجح خلافها. قول الرابع أنها تنتقل في يوم الجمعة ولا تلزم ساعة واحدة، على معنى أنها مرة تكون جمعة تكون في الصباح، وجمعة تكون بعد العصر، وجمعة تكون عند قيام الخطيب أو بين الخطبتين إلى آخره. ولكن أيضا هذا قول كذلك ليس بقوي. القول الخامس أنها عند أذان المؤذن في صلاة الصبح يوم الجمعة، وهو مروي عن عائشة رضي الله عنها. قول السادس أنها من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس، وهو مروي عن أبي هريرة رضي الله عنه. والقول السابع أنها في وقتين، من طلوع الشمس، من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس، وكذلك أيضا من صلاة العصر إلى المغرب، يعني أنها في وقتين، وهو كذلك مروي عن أبي هريرة أيضا. والقول الثامن أنها ما بين أن ينزل الإمام من المنبر إلى أن يكبر، وهو مروي كذلك عن أبي هريرة رضي الله عنه. القول التاسع أنها أول ساعة بعد طلوع الشمس، يعني بعد طلوع الشمس الساعة الأولى في ذلك الوقت هو وقت ساعة الجمعة وساعة الإجابة. على كل حال سوف نرى من هذه الأقوال أن بعضها يتداخل في بعض. القول العاشر أنها عند طلوع الشمس، والحادي عشر أنها آخر الساعة الثالثة من النهار، وبعضها تحديدات كما تلاحظون، يعني تحتاج إلى ما يسندها من الأدلة. القول الثاني عشر أنها من الزوال إلى أن يصير الظل نصف ذراع، والرابع عشر أنها من الزوال إلى ذراع، يعني الوقت الأطول، والخامس عشر أنها إذا زالت الشمس، يعني وقت الزوال فقط، والسادس عشر أنها إذا أذن المؤذن لصلاة الجمعة، والسابع عشر من الزوال إلى أن يدخل الرجل في الصلاة، يعني في صلاة الجمعة مع الإمام، يعني إذا أقيمت الصلاة، الثامن عشر من الزوال إلى خروج الإمام. تلاحظون هذه الأقوال بعضها يدخل في بعض. والتاسع عشر أنها من الزوال إلى غروب الشمس، يعني هذا وقت طويل جدا من الزوال، يعني وقت العشي كله، وقت المساء كله، من الزوال إلى غروب الشمس. والقول العشرون أنها من خروج الإمام إلى أن تقام الصلاة، من خروج الإمام يعني من خروجه إلى الناس على المنبر إلى أن تقام الصلاة، يعني كل فترة الخطبة إلى قيام إلى أن تقام الصلاة، هذه عندهم ساعة الإجابة. والحادي والعشرون أنها عند خروج الإمام فقط، والثالث والعشرون أنها ما بين أن يحرم البيع إلى أن يحل، على معنى من وقت النداء الثاني، من وقت نداء الجمعة الثاني حين يحرم البيع إلى أن يحل، يعني إلى أن تنتهي الجمعة، فإذا قضيت الصلاة تنتشر في الأرض. الرابع القول الرابع والعشرون ما بين الأذان إلى انقضاء الصلاة، هذا يشمل القول الذي قبله الذي قبل قليل. الخمس والعشرون أنها ما بين أن يجلس الإمام على المنبر إلى أن تقضى الصلاة، والسادس والعشرون أنها عند التأذين وعند تذكير الإمام وعند الإقامة، على معنى في تلك الفترات، يعني عند فترة الأذان وعند فترة الخطبة وعند فترة إقامة الصلاة. والسابع والعشرون أنها إذا أذن وإذا رق المنبر وإذا أقيمت الصلاة، أيضا هذا يشبه القول السابع. 28 من حين يفتتح اليوم الخطبة حتى يفرغ منها أو يفرغها. و29 إذا بلغ الخطيب المنبر وأخذ في الخطبة. و30 عند جلوس بين الخطبتين يعني فترة السكوت التي بين الخطبتين. 31 عند نزول الإمام من المنبر. 32 أنها حين تقام الصلاة حتى يقوم الإمام في مقامه. 33 من إقامة الصلاة إلى أن تقام الصلاة يعني فترة الإقامة إلى تمام الصلاة من إقامة الصلاة إلى تمام الصلاة يعني فترة الصلاة فقط من غير الخطبة. 34 أنها ما هي الساعة التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي فيها الجمعة التي كان النبي صلى الله عليه وسلم في عهده يصلي فيها. 35 أنها من صلاة العصر إلى غروب الشمس من صلاة العصر إلى غروب الشمس. 36 في صلاة العصر يعني في الفريضة. 37 بعد العصر إلى آخر وقت الاختيار الذي هو قبل أن تصفر الشمس. 38 بعد العصر مطلقة يعني بعد العصر إلى غروب الشمس كل وقت العصر سواء وقت الاختيار أو وقت الاضطرار. 39 من وسط النهار إلى أقرب إلى قرب آخر النهار هذا أشبه الذي يقوم من الزوال إلى غروب الشمس. 40 أنها من حين تصفر الشمس إلى أن تغيب يعني وقت الاضطرار إلى غروب الشمس. 41 أنها آخر ساعة بعد العصر. 42 من حين يغرب قرص الشمس يعني وقت الغروب وهو مروي عن فاطمة كانت تتحرى ذلك الوقت. هذا في الجملة هي 43 أنها وقت قراءة الإمام الفاتحة في الجمعة إلى أن يقول آمين. هذه هي جملة الأقوال فيها بعضها يتداخل وبعضها في الدليل فيه ضعيف وبعضها حتى في إسنادها من لا يحتج به. لكن على كل حال القولان المشهوران هما من صلاة العصر إلى غروب الشمس وثاني أنها عند صلاة الجمعة يعني من قيام الخطيب إلى الفراغ من صلاة الجمعة. هذان قولان مشهوران وعليهما جمع كبير من العلم والراجح والله أعلم أنه من صلاة العصر إلى غروب الشمس على ما سيأتي من أحاديث. والذي يريد الفضل ويجتهد ينبغي أن يتحرى هذه الأوقات كلها وأنه سواء من بعد الزوال إلى غروب الشمس هذا هو أرجى ما ترجى هذه الساعة فيجتهد العبد في ذلك. ولعله أيضا كذلك من بعد طلوع الشمس أنه يجتهد في هذا فلا وبخاصة أنها وقت محدود والذي يرجو الفضل ويرجو الرحمة لا يعجزه أن يجتهد في مثل هذا بل هذا هو الذي يتنافس فيه متنافسه. ولكن على كل حال أرجح أقوال العلم أنها من بعد صلاة العصر إلى غروب الشمس. أما قوله لا يسأل الله لا يسأل عبد قائما وهو يصلي إن في الجمعة ساعة لا يسأل الله فيها شيء وهو قائم يصلي. إذا قلنا إنه بعد العصر فمعلوم أن بعد العصر وقت نهي فكيف تكون الصلاة بعد العصر يوم الجمعة من أجل أن يتحرى هذه الساعة لأن لفظ الحديث وهو قائم يصلي يسأل الله عز وجل خيرا إلا أعطاه الله تعالى إياه. ومعلوم أن في بعض الألفاظ الحديث ليس فيها وهو قائم يصلي وحتى في الألفاظ المطلقة تحمل على المقيدة. لكن قال أهل العلم إن وهو قائم يصلي ليس معناه أنه قائم في الصلاة إما أنه قائم بمعنى مشغول كما يقال إلا ما دمت عليه قائما يعني مهتما. ثم أيضا جاء في حديث أن عبد الله بن سلام سأل النبي صلى الله عليه وسلم قال هل هناك صلاة بعد العصر؟ قال إن من صلى العصر وانتظر فهو في صلاة. إن من صلى العصر وانتظر فهو في صلاة. فإذا صلى وجلس يتحرى هذه الساعة يذكر الله عز وجل ويسأله فهو في صلاة. فإما أن يقال في صلاة لأن من انتظر الصلاة فهو في صلاة، وإما أن يكون قائم بمعنى مهتم، وقائم يصلي يعني مهتم يصلي بمعنى يدعو. نعم.
وعن أبي موسى رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول في ساعة الجمعة هي ما بين أن يجلس الإمام يعني على المنبر إلى أن يقضي الصلاة، رواه مسلم وأبو داود. وعن عمرو بن عوف المزني رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال إن في الجمعة ساعة لا يسأل الله تعالى العبد فيها شيئا إلا آتاه الله إياه. قالوا يا رسول الله أية ساعة هي؟ قال حين تقام الصلاة إلى الانصراف منها، رواه ابن ماجه والترمذي.
هذان الحديثان فيهما بيان وقت ساعة الإجابة. الحديث الأول هو عند مسلم وعند غيره وعند أبي داود، حديث أبي موسى أنه سمع النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول في ساعة الجمعة هي ما بين أن يجلس الإمام يعني على المنبر إلى أن يقضي الصلاة. إذن هذا نص صريح في بيان ساعة الجمعة، ما بين أن يجلس الإمام يعني الخطبة يعني على المنبر إلى أن يقضي الصلاة، فهو حديث صريح وصحيح أيضا. ومثله حديث عمرو بن عوف المزني النبي صلى الله عليه وسلم قال إن في الجمعة ساعة لا يسأل الله تعالى العبد فيها شيئا إلا أتاه إياه. قال يا رسول الله أية ساعة هي؟ قال حين تقام الصلاة إلى الانصراف منها، الصلاة يعني صلاة الجمعة. فإذا هذان الحديثان يدلان على أنها في ذلك الوقت يعني وقت صعود الإمام على المنبر إلى أن تقضى الصلاة. على أن الحديث الذي في مسلم استدرك على مسلم رحمه الله في من حيث إن فيه راويا، فهذا بما استدركه الدارقطني على مسلم، ولكن على كل حال العلماء رحمهم الله صححوا هذا وهو صريح في الدلالة على أن تلك هي ساعة الإجابة. ولكن الحديث التالية التي تدل على أنها بعد العصر هي أكثر وأقوى، فإذا قيل بالترجيح فتكون تلك الساعة التي بعد القول بأنها بعد العصر إلى غروب الشمس هي أقوى من حيث كثرتها ورجحانها. وإن قيل بالجمع وهذا قد يكون متعذرا على معنى أن تقول هنا وهنا، لكن على كل حال لا يعجز المسلم من أن يتحرى الدعاء في هذين الوقتين. وقد يكون كذلك إخفاء هذه الساعة كما في إخفاء آية القدر، ومن أجل أن ينشط أهل الذكر وأهل العبادة في تحري هذه الساعة، وهي يعني أعظم ما يتنافس فيه المتنافسون، وبخاصة أن وقت محدود يعني مهما طال فهو محدود، سواء عند إقامة الجمعة وصلاة الجمعة أو من بعد العصر إلى غروب الشمس، فقد يكون غموضها أو إيهامها مقصودا به بعث النفوس على الاجتهاد وعلى الجد وعلى النشاط وعلو الهمم في هذا، ومعلوم أن هذا مقصد شريف. نعم.
وعن عبد الله بن سلام رضي الله عنه قال: قلت رسول الله صلى الله عليه وسلم جالس إنا لنجد في كتاب الله تعالى في يوم الجمعة ساعة لا يوافقها عبد مؤمن يصلي يسأل الله عز وجل فيها شيئا إلا قضى له حاجته. قال عبد الله: فأشار إلي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أو بعد ساعة، فقلت صدق، أو بعد ساعة، قلت أي ساعة هي؟ قال: آخر ساعة من ساعات النار. قلت: إنها ليست ساعة صلاة. قال: بلى، إن العبد إذا صلى ثم جلس لا يجلسه إلا الصلاة فهو في صلاة. رواه ابن ماجه. وعن أبي سعيد وأبي هريرة رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن في الجمعة ساعة لا يوافقها عبد مسلم يسأل الله عز وجل فيها خيرا إلا أعطاه إياه، وهي بعد العصر. رواه أحمد. وعن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: يوم الجمعة 12 ساعة، منها ساعة لا يوجد عبد مسلم يسأل الله تعالى شيئا إلا آتاه إياه، والتمسوا آخر ساعة بعد العصر. رواه النسائي وأبو داود. وعن أبي سلمة بن عبد الرحمن رضي الله عنه أن ناسا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم اجتمعوا فتذاكروا الساعة التي في يوم الجمعة، فتفرقوا ولم يختلفوا أنها آخر ساعة من يوم الجمعة. رواه سعيد في سننه. وقال أحمد بن حنبل: أكثر الأحاديث في الساعة التي يرجى فيها إجابة الدعاء أنها بعد صلاة العصر، ويرجى بعد زوال الشمس.
هذه الأحاديث من الأحاديث التي تدل على أن ساعة الإجابة هي بعد العصر إلى غروب الشمس، فهذه الأحاديث وأمثالها هي التي أخذ بها من يرجح ومن يرى أن ساعة الجمعة بعد العصر. وكما قلنا هي أكثر، ومجموعها يرجح أن تكون الساعة في ذلك الوقت. فمن أحاديث عبد الله بن سلام قال: قلت ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس إنا لنجد في كتاب الله تعالى في يوم الجمعة، كان يريد بكتاب الله التوراة، أن عبد الله بن سلام كما تعلمون كان يهوديا فأسلم. إنا لنجد في كتاب الله تعالى في يوم الجمعة ساعة لا يوافقها عبد مؤمن يصلي يسأل الله عز وجل فيها شيء إلا قضى له حاجته. قال عبد الله: وأشار إلي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أو بعض ساعة، يعني ساعة أو بعض ساعة، فقلت صدقت، أو بعض ساعة، يعني أنها موجودة عندكم ساعة أو بعض ساعة. قلت أي ساعة هي؟ قال آخر ساعة من ساعات النهار، يعني بعد العصر. قلت إنها ليست ساعة صلاة؟ قال بلى، إن العبد المؤمن إذا صلى ثم جلس لا يجلسه إلا الصلاة فهو في صلاة. وكما الحديث الآخر إنه في صلاة ما انتظر الصلاة، هذا أيضا جاء في الحديث: وانتظار الصلاة بعد الصلاة فذلكم الرباط. فإذن هذا هو الذي يفسر ما مر في الحديث السابق في قوله: لا يسأل الله، لا يسأل عبد ربه شيء وهو قائم يصلي إلا أعطاه إياه. فقوله وهو قائم يصلي مراد به أنه إما في انتظار الصلاة وإما قائم بمعنى مهتم. وعن أبي سعيد وأبي هريرة رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن في الجمعة ساعة لا يوافقها عبد مسلم يسأل الله عز وجل فيها خيرا إلا أعطاه إياه، وهي بعد العصر. فقوله وهي بعد العصر هذا صريح بأنها بأن ذلك هو وقتها. وقد صحح العراقي أستاذ هذا الحديث، كما صححه أيضا الهيثمي في مجمع الزوائد، وقال إن رجاله ثقات. وحديث جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: يوم الجمعة 12 ساعة أو 12 ساعة، منها ساعة لا يوجد عبد مسلم يسأل الله تعالى شيئا إلا أتاه إياه، والتمسوها آخر ساعة بعد العصر. إذن هذا أيضا يدل على أنها بعد العصر. وحديث أبي سلمة بن عبد الرحمن رضي الله عنه أن ناسا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم اجتمعوا فتذاكروا الساعة التي في يوم الجمعة فتفرقوا يعني انفضوا وقاموا من الاجتماع ولم يختلفوا أنها آخر ساعة من يوم الجمعة يعني بعد العصر. وقال أحمد بن حنبل أكثر الأحاديث في الساعة التي يرجى فيها إجابة الدعاء أنها بعد صلاة العصر ويرجى بعد زوال الشمس. وهذا هو قول جمهور أهل العلم أن الساعة تكون بعد العصر، لكن كما قلنا ينبغي المسلم أن يجتهد وأن يتحرى. لو تحرى يوم الجمعة كله فهذا خير كثير، وإن عجز أو كسل فليتحرى الوقتين بعد العصر وعند قيام الإمام للخطبة إلى أن يفرغ من الصلاة. فهذان الوقتان هما صريحان في أحاديث صحيحة فيتحرها العبد المؤمن. نعم.
وعن أوس بن عوس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من أفضل أيامكم يوم الجمعة، فيه خلق آدم وفيه قبض وفيه النفة وفيه السعكة، فأكثروا علي من الصلاة فيه فإن صلاتكم معروضة علي. قالوا يا رسول الله وكيف تعرض عليك صلاتنا وقد أرم يعني وقد بليت؟ فقال إن الله عز وجل حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء. رواه الخمسة إلا الترمذي. وعن أبي الدرداء رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أفسروا الصلاة علي يوم الجمعة فإنه مشهود تشهده الملائكة، وإن أحدا لن يصلي علي إلا عرضت علي صلاته حتى يفرغ منها. رواه ابن ماجه. وعن خالد بن معدان رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال أكثر الصلاة علي في كل يوم جمعة فإن صلاة أمتي تعرض علي في كل يوم جمعة. رواه سعيد في سننه. وعن صفوان بن سليم رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال إذا كان يوم الجمعة وليلة الجمعة فأكثر الصلاة علي. رواه الشافعي في مسنده. وهذا والذي قبله مرسلان.
هذه الطائفة من الأحاديث في مقصود الشيخ رحمه الله في ترجمته حين قال وفضل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فيه، يعني في يوم الجمعة. فمن فضائل يوم الجمعة أنه تكثر فيه الصلاة أو يستحب فيه الإكثار من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم هي من أفضل الذكر ومن أعظم ما يرجى فيه الثواب عند الله عز وجل. وللصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم عدة مقاصد، منها رفعة ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في قوله ورفعنا لك ذكرك. فحينما يندب للمسلم أن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم سواء يوم الجمعة وغيرها، معلوم أن هذا فيه ذكر ورفعة للنبي صلى الله عليه وسلم وتذكر له حيث لا ينساه المسلم أبدا. والمقصود بتذكر النبي صلى الله عليه وسلم هو من أجل الاتباع والعمل وتعظيمه عليه الصلاة والسلام في النفوس وفي القلوب بأبي هو وأمي عليه الصلاة والسلام، على معنى أنه حينما نتذكره ونصلي عليه فإن المقصود من ذلك هو اتباعه وطاعته والانقياد له والاستسلام والعمل بما جاء به والرضا بذلك. هي أولا الله عز وجل صلى عليه وملائكته صلوا عليه، ويكفيه في هذا شرفا عليه الصلاة والسلام، ولكن نحن لنا الثواب ولنا الشرف في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. ثم من الطريف أنك حينما تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم تقول اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد. بينما الأمر هو قوله تعالى صلوا عليه وسلموا تسليما، فكانت الإجابة أن تقول صلى الله عليك يا رسول الله، أو صلي أو نحو ذلك، أو نصلي عليك يا رسول الله، ولكن الصيغة المعروفة اللهم صلي وسلم على عبدك ورسولك محمد. فما هو السر في أنها تغيرت الصيغة على هذا النحو أن تقول اللهم صلي وسلم على عبدك ورسولك محمد، بينما أنت في هذا لم تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما طلبت من الله أن يصلي عليه وهو قد صلى عليه، بينما الله عز وجل يقول صلوا عليه وسلموا تسليما، وأنت تقول اللهم صلي وسلم، فكأنك تدعو الله أن يصلي عليه، فكأنك أنت لم تصلي. الحكمة والله أعلم على ما ذكره جمع من أهل العلم، وكأنك تقول إن مقام النبي صلى الله عليه وسلم عظيم وشريف، وأنني لا أبلغ ولا أحسن أن أصلي عليه يا رب كما أمرتني، ولكنني أسألك أن تصلي عليه، فهذا أيضا زيادة في رفعة مقامه عليه الصلاة والسلام. فكأنك تقول اللهم صلي وسلم على عبدك ورسولك، كأنك تقول أنا عاجز أن أؤدي الصلاة على المصطفى صلى الله عليه وسلم على وجه المطلوب، فألجأ إليك يا ربي أن تصلي عليه. هذا من جهة، ومن جهة أخرى فإن صلاتنا على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم فضلها حقيقة عائد إلينا، والثواب لنا في هذا عظيم وجزيل. يوضح ذلك ويبينه قوله صلى الله عليه وسلم من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه بها عشرة. فحينما نصلي على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم يعود علينا فضل عظيم، وصلاة من الله عز وجل علينا بمقدار ما صلينا على نبينا عشر مرات. من صلى علي واحدة صلى الله عليه بها عشرة، ومعلوم أن هذا فضل كثير، ومن يتقاعس عن مثل هذا الفضل. ثم أيضا من آداب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي عليه كلما ذكر، كلما جاء ذكره عليه الصلاة والسلام ينبغي أن يصلي عليه. ومن آداب الصلاة عليه أن يصلي عليه عند افتتاح الدعاء، وعند اختتامه، وعند افتتاح مجالس العلم، وعند اختتامها، مجالس الذكر ومجالس الخير والمجالس الفاضلة تفتتح بحمد الله والصلاة والسلام على نبيه، وتختم بمثل ذلك. فهذا أيضا من مواطن استحباب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. بل إن من أسباب إجابة الدعاء أن يفتتح بحمد الله عز وجل والثناء عليه والصلاة على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. ولهذا ورد في حديث الدعاء موقوف بين السماء والأرض حتى يصلى عليه. ولهذا ينبغي للمشتغل بالدعاء أن يفتتح بحمد الله والثناء عليه بما هو أهله، ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، فإن هذا أرجى وأحرى أن تجاب دعوته. والصيغة في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من صيغة، كان تقول اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته، كل ذلك طيب، أو صلى الله عليه وسلم أو عليه الصلاة والسلام، كل ذلك من صيغ الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. المهم ألا يكون فيها ما يعارض الإسلام أو يعارض التوحيد أو يعارض العقيدة كالاستغاثات ودعائه من دون الله، فإن هذا لا يرضاه عليه الصلاة والسلام، ولم يأمر به وحاشاه أن يأمر بذلك. ثم الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة هي مسنونة ومشروعة في يوم الجمعة وليلتها، في يوم الجمعة وفي ليلتها، وليلة الجمعة تبدأ من بعد غروب الشمس يوم الخميس، من بعد غروب الشمس يوم الخميس إلى غروب الشمس يوم الجمعة 24 ساعة، هذا كله وقت للصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم من يوم الجمعة. ففي الحديث الأول حديث أوس بن أوس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل أيامكم يوم الجمعة، فيه خلق آدم وفيه قبض وفيه النفخة وفيه الصعقة، فأكثروا علي من الصلاة فإن صلاتكم معروضة علي، يعني أن صلاتنا تعرض على النبي صلى الله عليه وسلم، ولهذا في الحديث صلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم، وفي حديث آخر إن لله ملائكة سياحين يبلغون السلام إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وفي حديث آخر ما سلم علي إلا رد الله علي روحي فأرد عليه. لهذا قالوا يا رسول الله وكيف تعرض عليك صلاتنا وقد أرمت، أرمت يعني بليت، فأخبرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن أجساد الأنبياء لا تبلى، فقال إن الله عز وجل حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء. ثم أيضا لا شك أن عموما الأموات على وجه العموم هم في حياة برزخية، حياة البرزخ هي ما بين الوفاء إلى قيام الساعة، ما بين وفاة العبد إلى قيام الساعة، هذا تسمى حياة برزخية، والكلام يطول في هذا وأخشى أن الوقت لا يسمح، لكن نجزي قدر الإمكان أو نؤجله لجلسة الغد حتى أتكلم عن موضوع مهم جدا وفيما يتعلق بحياة، أو في الجلسة القادمة في جلسة الأحكام فيما يتعلق بالحياة في القبور، سواء حياة الناس كلهم أو حياة الأنبياء أو حياة الشهداء في الحياة البرزخية. ولهذا يتكلم العلماء في هذا الباب كلاما طويلا وجميلا أيضا، وبخاصة فيما يتعلق بعلاقة الروح بالجسد، فالإنسان مثلا في الحياة المعتادة في حالة اليقظة الروح مرتبطة بالجسد، في حالة النوم يبقى الجسد وتنفصل الروح انفصالا مع بقاء شيء من الارتباط، ودليل الارتباط أنه فيه حركة لكنه في نوع من الوفاة، ولهذا سمى الله عز وجل النوم وفاة، وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار، الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها، يعني حال النوم هذا نوع من الوفاة، ولهذا يسمى الموتة الصغرى، الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى. فإذا في حال النوم هناك انفصال بين الروح والجسد، الجسد يبقى حيا طريا وفيه نوع من حياة، لكن الروح تذهب إلى حيث يشاء الله عز وجل، فإذا ما استيقظ العبد ردت الروح بكمالها وتمامها إلى الجسد، وإذا شاء الله أمسكها فمات الإنسان في فراشه، فيمسك التي قضى عليها الموت إذا كان انقضى أجلها مسكها، ويرسل الأخرى إذا كان بقي لها مدة في الحياة يرسلها إلى أن تعيش الأجل المسمى الذي كتبه الله. ولهذا تعلمون من الذكر الذي يقال عند النوم اللهم إن أمسكت نفسي فارحمها وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين. فإذا الحالة الأولى حال اليقظة تكون الروح ملتصقة بالجسد وداخلة فيه، في حال النوم تكون منفصلة وفيها نوع ارتباط، وفي حال الوفاة تنفصل الروح انفصالا كليا حتى إن الجسد يبلى إلا من شاء الله ألا يبلى. وإذا أصف الأجساد أنها تبلى في القبور، فإذا هذا انفصال كلي بين الروح والجسد، يأتي يوم القيامة وتعود الروح إلى الجسد وتلتصق به التصاقا خلوديا. إذن هذه أحوال أربع: ارتباط الروح بالجسد، ولعلنا نؤجل هذا إلى الجلسة القادمة لأن الكلام فيه مهم جدا، وبخاصة ما يتعلق بحياة الأنبياء في قبورهم وما يتذرع به بعضهم من أن يجعل ذلك مسوغا لدعائهم وسؤالهم من دون الله عز وجل على أنهم أحياء. ولا شك أن هذا لا حجة فيه، وبخاصة أن الحياة البرزخية حياة خاصة لا نعرفها ولا ندرك كونها، وإنما ما علمنا منها إلا ما دلنا الوحي عليه، من حيث إن النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا أنه إذا صلي عليه أن الصلاة تصله وأنه يرد عليه الصلاة والسلام، لكنه لم يخبرنا فيما يتعلق بأمور أخرى، أو لم يجعل هذا مساغا لأن يسأل من دون الله أو يدعى من دون الله، حتى ولو قلنا إنه في حياة برزخية هذا لا يسوء أبدا بأي حال أن يدعى من دون الله أو أن يسأل، بل حتى جاء أن بعض الأحياء أن الأموات عموما يعرفون من يزورهم ومن يمر عليه، وأنه إذا مر بقبر أحد بقبر صاحبه صاحبه يعرفه. ولهذا شرع السلام على أهل القبور، وزيارة القبور زيارة شرعية، فإنهم يعرفون من يزورهم، وهذا لا يعني أبدا بأي حال أن يدعون من دون الله. ولعلنا كما قلت نبسط الحديث في هذا في جلسة قادمة، ونحتفي بهذا القدر، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه، وأن يبصرنا بأمور ديننا إنه ولي ذلك والقادر عليه. صلى الله وسلم على خير خلقه نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. يقول السائل: يقول كيف الجمع بين هذين الحديثين، حديث مسلم: مررت بموسى ليلة أسري بي عند الكثيب الأحمر وهو قائم يصلي في قبري، وفي حديث أنس في قصة الإسراء والمعراج أنه عليه السلام مر بموسى في السماء السادسة. قد يكون الجمع والله أعلم أن هذا موسى في جسده في قبره وتلك روحه في السماء، هذا هو الذي يظهر والله أعلم، والأمر يحتاج إلى مزيد اطلاع إن شاء الله. يقول: عندي بين الأصدقاء من يلعب الضومنة هكذا، فنهيتهم عند ذلك وقلت بأن ذلك حرام، وقالوا لي ماذا، فقلت لأن في ذلك ضياع للوقت، وقالوا ما الفرق بين اللعب هذا والمجالس التي يذكر فيها من الكلام المباح الذي لا يستفاد منه في ضياع الوقت، فطالبوني بالدليل على أن الضومنة حرام، فماذا أقول؟ مثل هذه الملهيات، الضومنة مثلا أو لعب الورق، وهذه الأشياء التي يتلهى بها الناس، إن كان فيها قمار وفيها ميسر وفيها نقود أو معاوضات فإن هذا لا يجوز، هذا محرم لأنه من أكل أموال الناس بالباطل وفيها غرر. أما إذا كان ليس فيها هذا فالأمر يختلف، إذا كانت تؤدي إلى تقصير في واجب كترك الصلوات وإضاعة الأوقات، أوقات الصلوات أو إضاعة الأهل والأولاد والتقصير في حقوقهم أو تقصير في حقوق الوالدين ونحو ذلك، فإن هذا على حسب ما يؤدي إليه، فإن أدى إلى تقصير في واجب فلا يجوز، أو أدى إلى وقوع في محرم كمشاحنات وخلافات فإن هذا لا يجوز. أما إذا لم يؤدي لا إلى هذا ولا إلى هذا فإنه من اللهو الذي ينبغي تجنبه، وبخاصة إذا كان يصرفون فيه أوقاتا كثيرة. فالأمر كما قلنا لكم يختلف بين هذا وهذا، أما إذا كان فيه معاوضات وقمار فإنه لا يجوز أبدا بأي حال. العمامة يعني العمامة سنة عادية أم سنة شرعية؟ وهل الغترة التي نلبسها اليوم من العمة، وهل لبسها النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا، العمة هذه أمور لباس تختلف فيها العادات، ولهذا حينما نتكلم عن الزي ونتكلم عن اللباس نقول إنه ليس بالإسلام زي خاص، ولم يكلفنا الإسلام زي خاصة. وحتى في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كان حتى فيما بينهم تختلف الألبسة، هناك من يلبس إزار ورداء، وهناك من يلبس قميص، والنبي صلى الله عليه وسلم لبس هذا وهذا، وهذا مما تركه الإسلام لعادات الناس. وإن كان هناك ضوابط معينة أو ضوابط عامة، من حيث أن الرجال لا يلبسون لباس النساء والنساء لا تلبس لباس الرجال، ومن حيث وجوب ستر العورات وعدم لباس البدلة ولباس الخلاعة والمجون أو لباس الذي يدل على عدم الاحترام والوقار، فإن هذا كله منهي عنه. أما زي معين يكون سراويل أو أن يكون إزار أو أن يكون ثياب أو أن يكون قمصان، هذا كله الأمر فيه واسع. ومثله ما يوضع على الرأس من أشكاله وأنواعه، سواء كان عمائم أو كان غتر ونحو ذلك، فالأصل فيه أنه على العادات. أما فيما يتعلق بالعمة فإذا لبسها الإنسان متأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم وقصد التأسي فهو متابع على هذا لا شك. والنبي صلى الله عليه وسلم اعتمد لبس العمة السوداء والعمة البيضاء، ولبس ذات الذوائب، ولبس محنكة عليه الصلاة والسلام. ما حكم صلاة من شاهد على ملابسه نجاسة وهو في أثناء الصلاة؟ هل يقطع الصلاة ويغسل النجاسة أم يكمل؟ وإذا الحكم أنه يقطعها فما حكم صلاة المأمومين إذا كان الذي بملابسه النجاسة هو الإمام مع الدليل؟ معلوم أن المسلم مطلوب في الصلاة أن يكون طاهرا في بدنه، وذلك بالوضوء أو بالغسل إذا كان حدثه حدثا أكبر، والطهارة في ثوبه والطهارة في بقعته. أما الطهارة في ثوبه لقوله تعالى وثيابك فطهر. فإذا صلى أو شرع أو بدأ المصلي في صلاته ثم أثناء الصلاة وجد في ثوبه نجاسة فإنه يقطع الصلاة، فإن يقطع الصلاة ثم يغسل النجاسة أو يغير الثوب أو يغير اللباس ثم يصلي. إن كان إماما أيضا تنقطع الصلاة تفسد الصلاة، يعيد المأمومون الصلاة ولا يكمل أو ولا يستخلف ما دام أنه تنجس. أما لو دافعه الحدث فإنه يستطيع أن يرجع يتراجع ويقدم أحدا ممن خلفه ليتم به. أما إذا أحدث بالصلاة وتنجس فإن الصلاة تكون فاسدة. يقول السائل: هل يجوز للإنسان أن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم بغير مراد في الحديث اللهم صل على الفاتح لما أورد إلى آخره؟ لا، هو الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بذكر أوصافه الصحيحة به لا شيء في ذلك، لكن المشكلة أن الإنسان يبتدع ألفاظا في الصلوات ويزعم أن عليها أجرا خاصا، حتى قال في صلاة الفاتحة هذه أن أفضل من القرآن 6000 مرة، نسأل الله السلامة. يقوم وصلى بلفظ صلاة الفاتحة اللهم الفاتح لما أغلق والخاتم الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق إلى آخره، قال إن أفضل من القرآن 6000 مرة. من قال هذا؟ من أين الدليل؟ هذا الكلام على معنى أن تأتي بلفظ قد يكون في أصله لا يتعارض مع الشريعة، لكن أن تضفي عليه فضلا خاصا وأن تضع له درجات وحسنات وثوابا من عندك هنا تكون البدع، هنا تكون الفتن. أما لقوة اللهم صل على البشير النذير الهادي السراج المنير لا شيء في ذلك، لأن هذه أوصاف له عليه الصلاة والسلام. اللهم صل على الحبيب المصطفى سيدنا وإمامنا وقدوتنا، كل هذا الأشياء فيه. لكن أن تقول من قال اللهم صل على هذا البشير النذير هذا لو 6000 كذا، ومن صلى وقال اللهم صل كذا، وتضع ألفاظا وتضع لها درجات، من أين لك هذا؟ لأن معلوم أن الثواب ومعرفة مقاديره وألفاظ بعينها معروف درج فضلها، فضل مثلا الذكر بها، هذا مرده إلى صاحب الشرع صاحب الأمر والنهي. ولا نشرع من أنفسنا ولا نضع درجات وتقويمات وتقييمات لأنفسنا. ما معنى البرزخ؟ أصل البرزخ في اللغة هو الواصل بين شيئين، وجعل بينهما برزخا وحجرا محجورا. برزخ يعني موصل، الشيء الذي يصل بين شيئين يسمى برزخ، كالجسر يسمى برزخ. فالحياة سميت برزخية لأنها بين الدنيا وبين الآخرة، حياة القبور تسمى حياة برزخية، يعني فترة انتقال بين الدنيا وبين الآخرة. والله أعلم، وصلى الله وسلم على خير خلق نبينا محمد وآله وصحبه.